بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن الجمع أنه لا بد من النظر إلى النصوص في طوائفها المختلفة نظرة مجموعية، و تبين إمكانية الجمع بين طوائف النصوص. أنتم تتذكرون أن طائفة من النصوص دلت على أخذ عنوان الإيمان في حرمة الغيب، وطائفة من النصوص لعله أهم وأوضح دلت على، ولعله أكثر دلت على أخذ عنوان الأخ في موضوع الغيب، حرمة الغيب. وإحنا أيضا لاحظنا في الطائفة الأخيرة اللي تجاوز عدد نصوصها 10 وبعضها كانت تام السند وواضح الدلالة، أخذ فيها عنوان المسلم، وقلنا أن الموقف النهائي الذي لا بد من استنباط الحكم منه هو بملاحظة هذه الطوائف والجمع بينها. وذكرنا أن وجوها عديدة تخطر بالبال للجمع بين النصوص، وأشرنا إليها بنحو التصور والإيجاز. قلنا أنه الأول هو تخصيص الروايات التي أخذ فيها عنوان المسلم بالروايات التي أخذ فيها عنوان المؤمن والأخ، فتكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة اختصاص الحرمة بالمؤمن وجواز الاغتيام لغير المؤمن، سغايته قد يصير مكروه مثلا أو ما أشبه ذلك. الثاني حمل الروايات التي تتضمن عنوان المؤمن على أنها تبين أظهر المصادق، وأن المناط في حرمة الغيبة يكون هو عنوان المسلم، فيصير المؤمن أشد من حيث الحرمة لما جعل الله سبحانه وتعالى من حرمة المؤمن أو الآخ وما أشبه ذلك من الأمور. الثالث إرجاع معنى المؤمن للمسلم من باب أنه هو يؤمن بالله ورسوله، فالمعنى الأعم للمؤمن وينطبق على المسلم، فيتطابق تتطابق النصوص، نصوص المؤمن ونصوص المسلم فيما بينها، ومن ثم يعني تكون النتيجة هو حرمة غيبة مطلق المسلم، لأن روايات المؤمن هي تحمل على روايات المسلم. هذا الثالث. الرابع بالعكس، إرجاع معنى المسلم إلى المؤمن، بمعنى أنه نقول المراد الجدي الحقيقي من المسلم هو المؤمن، ومن ثم تنحصر حرمة الغيبة بالمؤمن ولا تشمل المخالف فضلا عن غيره. هذه الاحتمالات قلنا أنه لكل من هذه الوجوه ما يقربه وما يبعده في بالكم. نأتي الآن تدريجا إلى كل وجه منها لنقيمه. أما الوجه الأول فيقربه أن الجمع بين العام والخاص بحمل العام على الخاص ورفع اليد عنه في غير مورد الخاص هو أقرب وجوه الجمع عرفا وأكثرها شيوعا، فكأنه هذا هو الذي يخطر بالبال لأول وهلة، ولعله على هذا هم جرى المشهور لعله. ولكن يبعده أن الأصل مع كون عنوان المؤمن، لا نحتاج ندقق هذا المطلب دقيق، ولكن يبعده أن الأصل مع كون عنوان المؤمن والأخ المأخوذ في الأخبار كونه مأخوذا بنحو الموضوعية، لأنه هو الأصل في العناوين أن تؤخذ بنحو الموضوعية، مو تؤخذ بنحو العنوان المشير إلى أمر آخر، مو هو هذا الأصل الطبيعي. فهذا الأصل وين نطبقه؟ نقول عنوان المؤمن الأصل فيه أن يؤخذ بنحو الموضع، يعني هو المناط للحكم، مو هو أحد مراتب الحكم. صحيح؟ فيكون له مفهوم مخالف، من يؤخذ بنحو الموضوع يكون له مفهوم مخالف ولو مفهوم جزئي، مو إلا مفهوم كلي، على غرار ما يذكر في مفهوم الوصف. بالكم في مفهوم الوصف، مفهوم الوصف الرأي القديم يعني المعروف بين الأصوليين، لأن هذه المسائل هي كانت هي من أوائل ما تأسس علم الأصول، هي كانت تبحث، كان يبني على وجود المفهوم للوصف. بعد هذا شافوا أنه بعض الأحيان ماكو مفهوم، توقفوا. بعد هذا انتهوا المحققون من الأصوليين إلى ماذا؟ إلى أنه إلى مفهوم ناقص، يعني مفهوم بمعنى أنه لا يعقل أن يكون الحكم مرتفعا في كل ما عدا الوصف، لابد أن يكون هذا الوصف إلى خصوصية وإلى موضوعية. اللي بعضهم صار يعبر عن المطلب بمثلا قاعدة احترازية القيود، إذا بالكم ربما بعض الذين درسوا حلقات السيد الصدر رحمه الله هذا الأمر طرق سمعهم وفي بالهم. شنو يعني احترازية القيود؟ يعني هذا القيد مو معقول أنه هو وجوده وعدمه سواء، بعيد حتى لو نرفع اليد عنه لا يختلف الحال، فلا بد أنه إلى تأثير ولو في الجملة، ولو في الجملة. من يقول أكرم مثلا رحمك المؤمن، فالمؤمن من يأخذ المؤمن قيدا في الرحم، يعني ماذا؟ يعني أنه غير المؤمن مو معقول هو أيضا يجب إكرامه على كل حال، ولو في بعض الأحيان، ولو بنحو يسموه القضية الجزئية. صحيح؟ زين. فيكون له مفهوم مخالف بهذا المعنى الذي ذكرناه، مو هاي كلمة مفهوم مخالف قد يفهم منها المعنى الكلي. بعد إن شاء الله احنا بعد طريقتنا نختصر في الكتابة ونوضح في الدرس حتى الأمور تكون واضحة. فيكون له مفهوم مخالف يتضمن نفي الحكم بالحرمة عن غير المؤمن ولو في الجملة، ومنه المخالف من أوضح مصادقه المخالف، سواء لو المخالف غير مثلا المخالف الجاحد غير الجاحد، بعد سنشوف احنا بغض النظر عن تفاصيل الصور، فتجوز غيبته ولو تجوز غيبة المخالف في الجملة، مثلا ولو المخالف المقصر قد يكون هكذا كما انتهى إلى ذلك بعض الفقهاء، نقول القاصر احنا ما يصير ننال من عنده، المقصر لا بأس، وهكذا. زين. فالأصل هذا من ناحية روايات ماذا؟ المؤمن، نأتي وهكذا. فالأصل في مفاد الروايات التي تضمنت عنوان المسلم، وإحنا مثل ما هناك طبقنا قلنا الأصل في القيود أن تكون هي لها الموضوعية، أو فقل الأصل احترازية القيود، أن القيود يحترز بها عما سواها، وأنها هي المناط. من يجي إلى روايات المسلم يعني هذا الأصل يرتفع، وهو نفس الأصل موجود المفروض يطبق. وكذا فالأصل في مفاد الروايات التي تضمنت عنوان المسلم كونه مأخوذا بنحو الموضوعية والمناط للحرمة، فيقع التعارض بين ماذا وماذا بالضبط؟ بين منطوق حرمة غيبة المسلم، لأن هو صار ضابطة بناء على طائفة روايات المسلم، على هذه الطائفة صارت الضابطة ماذا هي للغيبة؟ الإسلام المسلم، هذا منطوق هو نطق به، يقول غيبة المسلم مسلم أو مسلمة وما أشبه ذلك من الأمور. زين. في مقابلها ماذا؟ أصالة كون العناوين مأخوذة بنحو الموضوعية اللي طبقناها في المؤمن شنو أنتجت؟ أنتجت أن المؤمن هو الموضوع وما عداه بعد مو أنه ما واضح أنه بحرمة غيب ولو في الجملة. صحيح لو لا؟ فراح يصير تعارض بين مو بين الروايتين بمعنى بين المنطوقين، هذين المثبتات، ليش يصير تعارض بينهما مؤمن ومسلم؟ منين يجي التعارض بينهما؟ التعارض صار بين مفهوم الروايات، روايات المؤمن التي جوزت غيبة غير المؤمن مطلقا، أو في الجملة، سموه له مطلقا بمعنى الإطلاق الكلي، على الأقل في الجملة على قدر متيقن. وبين حرمة روايات وبين مفاد روايات المسلم التي حرمت غيبة المسلم مطلقا. زين، خلينا نجي نقارن الآن، نشوف التخصيص ايش يقتضي. ما دل على جواز غيبة غير المؤمن بالنسبة إلى روايات حرمة غيبة المسلم، ايش راح يصير؟ راح يصير ياهو الأعم ياهو الأخص. روايات غير المؤمن أعم، أنت خلي عنوان غير المؤمن عنوان المسلم. شوف ياهو الأعم ياهو الأخص. أحسنتم، غير المؤمن راح يصير أعم. ليش غير المؤمن أعم؟ لأن غير المؤمن ينطبق على المسلم وعلى غيره، ينطبق على الكتاب، ينطبق على المرتد، ينطبق على الكافر تماما بالأديان، الزنديق، الملحد، كلهم ينطبق عليهم، صحيح لا؟ كلهم غير مؤمن، فمن هو المسلم؟ زين، من صار عندنا ذاك المفهوم عام، شوفوا وين راح نوصل. راح يصير منطوق حرمة غيبة المسلم هو مقدم عليه، فصير النتيجة ما هي؟ تخصيص مفهوم جواز غيبة غير المؤمن بماذا؟ بمنطوق حرمة غيبة المسلم، فصل النتيجة ماذا؟ حرمة غيبة المسلم مطلقا. فالتخصيص وين وصلنا إذا نفكر بعقلية التخصيص بهذا بمذاق التخصيص في الجمع العرفي؟ وين راح يوصلنا؟ يوصلنا إلى الأخذ بروايات المسلم والبناء على أن المناط هو المسلم، ليس كما قيل لأول وهلة أننا نجمع بينهما بأن نأخذ نحمل الخاص على العام. ما يخالف نطبق نحمل الخاص على العام. شلون نحمل الخاص على العام؟ ماذا نفعل؟ ياهو الخاص، الخاص مو المسلم هو. ما عندنا أنه مثلا يجوز غيبة المؤمن ويحرم غيبة المسلم. لو كانت الأدلة هكذا صحيح، نحمل الخاص على العام، نقول إلا المؤمن أو مثلا المسلم يحرم غيبته إلا المؤمن، والمؤمن يجوز غيبته. بس هذا خوب خلاف يعني الضرورة، مو منطقي. فإحنا الصحيح هو المؤمن أخص من المسلم، بس هو التعارض ما قاعد يصير بين المنطوقين. هنا المشكلة، هذا الذي يغفل عنها، التعارض قاعد يصير بين مفهوم روايات المؤمن والأخ وبين منطوق روايات المسلم. وهنا تنقلب النسبة. بأي معنى تنقلب؟ يعني هو واقعها هي بالأصل هي مختلفة، راح تصير روايات المسلم هي الأخاص. واضح إن شاء الله؟ وعليه ينبغي تقديم ما دل على حرمة غيبة المسلم، لأن مفهوم غير المؤمن يشمل المخالف وغيره كالكافر الكتابي الحربي والذمي، بل وغير الكتابي، كافر غير الكتابي مطلقا. فيبقى تحت عموم الجواز كل ما عدا المسلم المخالف، ويبقى المخالف محكوما بحرمة غيبته، فيكون البناء على الجمع بحمل العام على الخاص مقتضيا للبناء على حرمة غيبة مطلق المسلم، سواء كان مواليا أو مخالفا. محصول نتيجة مختلفة. هذا الوجه بعد ما راح ينتج هذه النتيجة، سيبقى نبني عليه. ما نبني عليه هذا، نبني عليه إذا شفناه هو الأنسب بالجمع العرفي بينهما، وهذا ما لا يمكن أن نبني عليه الآن إلا بعد أن ننظر في وجوه الجمع الأخرى. يعني لهذه الطريقة اللي هي كأنه تتعامل بين النصوص على أساس إثبات ونفي، وأنه نشوف ياه الأعم ونقدمه وكذا، هذه الطريقة مو هيك واضح أنها عرفية. واحد يجي يقرأ النصوص احنا نسب الوجدان، هذا تطبيق قواعد الجمع بين العام والخاص بدقتها انتجت لنا هذه النتيجة. لكن انت بوجدانك العرفي وفهمك الفقهي من تنظر إلى طائفة روايات الأخ والمسلم ومن تنظر إلى طائفة روايات طائفة روايات المؤمن والأخ وطائفة روايات المسلم في مقابلها. تشوف أنه يمكن جمع بينها بهذه الطريقة، أنا ما أشوف هذا مطابق للوجدان العاصي. نعم. لا، ربما هو عندنا صيغة جمع أنسب من هذه عرفة. هذه الصيغة هي بها كأنه شيء من التعسف، يعني إعمال القواعد بشكل مطلق مع غض النظر عن الخصوصيات القرائن الموجودة في البين، كأنه هكذا بها. لا لا، هي القرائن المحتفة بالقرائن المحتفة بهذا، أنه يعني إحنا شنو، كأنه هذه روايات المؤمن أنه كأنه بها فد مفهوم عام، روايات المسلم بها كذا، يعني كان روايات المؤمن هي ما ماخذة بنظر الاعتبار المسلم، وهذا كلش بعيد. ومن أول شان نقول المسلم أحسنتم، الصناعة توصلنا إلى هذه النتائج، لكن إحنا الآن ما نقدر نمنع، إحنا هذا وجهة نظر نخليها كاحتمال على طاولة البحث. يبقى بعد هذا نشوف الوجوه الأخرى كما ذكرنا، نشوف الوجوه الأخرى نشوف وين راح نوصل، خصوصا هذه الجهة. ولكن يبعده ما تقدم من جواز لعن المخالف، بل وجوب البراءة منه، بل وجوب البراءة منه وسقوط حرمته وانفصام عرى أخوته وغير ذلك من الوجوه التي مرت في إثبات جواز اغتياب المخالف. لأن تقدم كلام السيد الخوي بلي ها العفو، هو بالنتيجة هذا ينطبق حتى على الوجه الأول كفكرة ينطبق، لأن هذا شنو نتيجته؟ نتيجته البناء على حرمة اغتياب مطلق المسلم، فما راح ينسجم مع هذه النتائج، صحيح لو لا؟ أما راح ينسجم معها، يعني ربما أخطأ فأصاب بعض الأحيان، لأنه هو هذا هو منا تحذفنا زين. وأما الوجه الثاني فيقربه أن المعرفة بالحق، زين خلي يصير واضح، لأنه هنا إحنا انشغلنا بال يعني خلي يصير واضح تتميم، إحنا على النتيجة التي وصلنا إليها بالوجه الأول وهي حرمة اغتياب مطلق المسلم ما راح تنسجم مع بعض المعطيات السابقة التي لاحظناها، خصوصا من فصلنا الكلام في ما لاحظناه من استدلال السيد الخوي رحمه الله في المسألة اللي وصلنا بها إلى نتائج واضح وضوح جواز غيبة، هي كانت معطياته وضوح جواز غيبة المخالف كان هكذا، فهذه أيضا لازم نأخذها بنظر الاعتبار، لأن عن بعد إحنا مو بس ننظر إلى جمع بين هذه النصوص فقط، كون نلاحظ مجمل النصوص كلها، فهذا به مشكلة راح يصير. وأما الوجه الثاني، شنو هو الوجه الثاني؟ وجه ثاني بالعكس، قلنا أنه نبني أحسنت أي، فعكس ذاك الوجه السابق، يعني ماذا؟ يعني نبني على أن المناط هو حرمة غيبة المسلم وذكر المؤمن من باب أنه أظهر المصادق، فما ورد في بعض الروايات من عنوان المؤمن والأخ من باب أنه أظهر المصادق، فصير الحرمة فيه أشد. وأما الضابطة خلينا نقول القانونية الشرعية للغيبة هي ماذا؟ هي المسلم مطلقا. وأما الوجه الثاني فيقربه أن المعرفة بالحق والإذعان به من الأمور التي لها مراتب طولية، ومن القريب جدا أن تكون الصور ذات المزية، ذات المزية الزائدة يكون الحكم فيها أشد من غيره. مثلا الإنسان إذا أهان فقيرا، احنا عندنا هذا من اعظم يعني الذنوب، فاذا اهان فقيرا وليا لله تقيا من أهان إنسان لفقره هو هذا بنفسه قبيح جدا شرعا. وهناك نصوص شديدة جدا بها قول مغلظ لمن يرتكب نعوذ بالله هذا الأمر. فإذا أهان فقيرا وليا لله هذا بعد سير القضية جدا شديدة. عثر بولي لله شلون؟ حتى لو هو ما يدري أنه هو، بس هو ما دام واقع هذا ولي وهو ارتكب من في حقه التوهين للثيابة رثة لأنه كذا، لأنه ما يعتني بهندامة، هو لأنه واقع محتاج فقير متحير بمثلا نفقة عياله نعوذ بالله وأمثال ذلك من الأمور التي قد بعض الأحيان أهل الدنيا هم بمقاييسهم يتعاملون بهذه الطريقة. هذا هو نفسه من الذنوب. فإذا صادف أنه عنده مصداق آخر أنه هذا مؤمن أنه هذا كذا وويلا يصير القضية أشد، هذا طبيعي. وكذلك العكس، أن الإنسان مثلا يكرم الضيف، إحنا مو عندنا استحباب إكرام الضيف، لعله مطلق استحباب إكرام الضيف مو خاص بالمؤمن، ضيف بعد مطلق تشوف ظاهر الروايات هكذا. أنا مو بصدد أنه نوصل نبني على نتائج، بس نستأنس بنظائر مو أكثر من هذا، ولو نستأنس بها عرفا مو يعني نبني عليها شرعا. فإذا الضيف كان من إخوانه يصير بعد الهواية إكرام يصير أهم، يصير عنوان آخر. فإحنا ما المانع يعني في مقام تقريب هذا المر، ما المانع أن تكون الروايات التي تبين القاعدة العام لحرمة الغيبة هي تأخذ عنوان المسلم، ولكن الروايات التي أخذت عنوان الأخ وعنوان المؤمن تبين المزية الإضافية التي تجعل الحرمة أشد في حقه، حرمة صير أشد. لماذا؟ لأن هو أقرب، وهو أقرب إلى ولاية الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى ما يستحق من كرامة، فمن تخدش هذه الكرامة ويعتدى عليه بالغيبة وكذا يصير الأمر أشد. فمن القريب جدا أن تكون الصور ذات المزية الزائدة، من القريب جدا أن يكون الحكم فيها أشد من غيره، فتحمل روايات المؤمن والأخ على بيان أشد المصاديق وأعلاها في انطباق الحرمة عليها، ويبقى عنوان الإسلام على ظهوره في كونه مناطا للحرمة. هذا تقريب الوجه الثاني صحيح، ولكن يبعده بلي اي احسنتم يعني حتى نشير الى مو هذا يصير العباره غامضه يعني يبعدهما كانه ارجاع الى ضمير غائب. احنا قلنا ذاك هم يبعده، ولكن يرد فيه ما تقدم من استبعاد للرايين، او نقول مثلا غير العباره نقول انه يبعد كلا الوجهين الاول والثاني ما تقدم من جواز لعن المخالف، بل وجوب البراءة منه وسقوط حرمته وانفصام عرى أخوته وغير ذلك من الوجوه التي مرت في إثبات جواز اغتياب المخالف. وهذا يجوز لعنه والبراءة منه على الأقل، مثل المقصر الكذا اللي هو ينطبق، ولو أكو احتمال أن ينطبق عليه عنوان أهل البدع لأنه هو متبني البدعة مثلا المعينة وأمثال ذلك من الأمور. في مثل هذه الحالة هل يعقل أنه مثل تحرم غيب؟ ولو صير الأدلة اللي هي يفهم منها بالأولوية أنه لا حرمة له إلى هذا الحد. نعم تحفظ الحرمات العامة اللي هي ترجع إلى مثلا حقن الدم وإلى ما أشبه ذلك من الأمور، حفظ الأموال والأعراض وبقية الأشياء. وأما الوجه الثالث، وجه الثالث تذكرون بعد إن شاء الله ما نسيته، اللي هو مبني على أننا نؤول المسلم عنوان المسلم بما ينسجم، نؤول عنوان المؤمن بما ينسجم مع المسلم، فنحمل المؤمن على المؤمن بالمعنى الأعم، يعني يؤمن بالله يؤمن بأنبيائه اللي هو ينطبق على المسلم. وهذا هو لعله اللي كان في صدر التشريع هكذا. المؤمن يعني هو اللي آمن، ينطبق عليه يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ يعني هو آمنوا بالشهادتين وما يستلزمان. وأما الوجه الثالث فيقربه أن المسلم يندرج تحت العنوان العام للمؤمن، وهو المؤمن بالله ورسله وما جاءت به الرسل عموما، فيصلح أن يكون عنوان المؤمن والآخ بالمعنى الأعم الشامل للمخالف. الشامل للمخالف والمؤمن، فيصلح أن يكون عنوان المؤمن والأخ بالمعنى الأعم الذي يشمل المخالف والمؤمن هو المناط في حرمة الغيبة. وهذا أيضا له ما يؤيده أن بعض الروايات اللي أخذت عنوان المسلم هي ذكرت عنوان الأخ، لأنه مرت عليكم بعض الروايات من هذا القبيل، تذكروا المسلم أخو المسلم مثلا، هم يقول أخو المسلم يعني هو يتحدث عن أخوة عامة بين المسلمين عموما. زين، فالمؤمن هذا اللي ورد في بعض الأحيان بس تعبير المؤمن، شنو يحمل عليه؟ هو يحمل عليه على ذلك المعنى، لأن هو معنى الإسلام. بعد مو الإيمان بكل ما يجب الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، يصير الإيمان بماذا؟ بهذا الإيمان العام بالشهادتين اللي هي تحقق عنوان الإسلام. هذا ماذا؟ هذا ما يقربه، ولكن يبعده جدا أن المخالف حتى وإن لم يكن جاحدا فهو في الحقيقة غير مؤمن ومتخلف عن التمسك بالعروة الوثقى، فكيف يعد مؤمنا؟ لا يصح ذلك إلا بالتكلف والتجوز. يعني إذا أريد نحمل المخالف على أنه مؤمن، يعني واقعا يعني نرتكب المجاز بأجلى صورية أو بصورة جلية منه على الاعتقاد، نقول هذا مؤمن. اليوم ربما حتى في بعض الخطاب الديني المعاصر يسمون كل من يؤمن بالله والأنبياء وبعض الأنبياء ولو بعض يسمون مؤمن، ونحن كنا مؤمنين. بلي هو مطلقا، ولو بعض الأنبياء يؤمن هو اسمه مؤمن، لكن هذا واضح أنه في لغة تراثنا هذا ليس كاملا، هو مو مؤمن أصلا. ولو كان هذا الأمر هو ليس بتلك الأهمية بحيث هو مقوم للإيمان، لماذا هذا التأكيد عليه؟ لماذا هذه النصوص المغلظة لتبين لزوم مثلا القبول بولايتهم، لزوم الإيمان بهم، يعرف هذا الأمر وما أشبه ذلك من أمور، رغم صعوبات التقية في اللي تمنع بعض الأحيان من التصريح ببعض الأشياء. فهذا الاحتمال جدا ضعيف وما مناسب لي. وأيضا يرد فيه ما أوردناه سابقا على الوجهين السابقين، بعد مو بس يرد على الوجه، يرد فيه ما أوردناه على الوجهين السابقين. صحيح؟ فكأن الآن لحد الآن الاحتمالات كلها لا يمكن التعويل عليها. وأما الوجه الرابع فيأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.